بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى في بداية قصة يوسف، قصة نبي الله ورسول الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا نسب هذا النبي من أكرم الأنساب، حيث أنه هو نبي، والده نبي، وجده نبي، وجد والده أبو الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه من أكرم الناس، قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأن هذا النسب ليس بعده نسب، حيث الكرم ويعني الجلال والعظمة. فيوسف هو ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقصته جمعها الله سبحانه وتعالى لنا في صورة واحدة بخلاف سائر الأنبياء. تجد أن قصصهم إذا تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم موزعة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما يوسف فجمعت قصته في هذه السورة التي سميت باسمه، وهي يعني قصة فيها من العبر والعظات ومن يعني الفوائد التي يحتاجها المسلم في كل باب. وعلى رأس الأبواب باب التوحيد والعقيدة والعبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أبواب الفتن والشهوات، وأبواب القلوب وأمراضها، وأبواب الحكم وإدارته، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأساليبها، وأبواب الأخلاق العظيمة من العفو والصفح والإحسان والكرم، وغير ذلك من يعني العظات والعبر والآيات التي في هذه القصة المباركة. يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في هذه السورة، وابتدأ قصة يوسف بقصته مع إخوانه. يوسف مر في حياته بمراحل، قصته مع إخوانه، قصته بعد ذلك مع زوجة سيده، زوجة العزيز، ثم بعد ذلك حياته في السجن، ثم من السجن إلى الملك وسؤدد، ثم بعد ذلك يعني رجوع إخوانه إليه ولقاؤه بوالديه. قصة عجيبة وقصة عظيمة جدا، وينبغي على كل مسلم أن يعني يقرأ في هذه القصة، وأن يعيش وقائع هذه القصة، وأن يعلم أبناءه ما فيها من العظات والعبر والآيات العظيمة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى آيات للسائلين، يعني في هذه القصة آيات للسائلين. فاليوم إن شاء الله تعالى حديثنا عن قصة يوسف مع إخوانه مع إخوته. يقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة لنبيه صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولذلك يعني هذا فيه تنويه وتنبيه أن أعظم القصص هي هذه القصص، هي أصدق القصص، لأن هذه القصص قصص القرآن، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، قصة يوسف، هذه أعظم القصص. حتى يعرف الإنسان ما القصص التي يلتفت إليها ويقرأ فيها، لأن كثير من الناس أضاع وقته فيما لا فائدة ولا طائلة من ورائه، يقرأ في كتب الروايات وقصص الإجرام، وكلها قصص ملفقة ومكذوبة ومؤلفة ولا ثمرة فيها في النهاية. وانظر إلى حال كثير من أبنائنا، يعني يرغبون في مثل هذه القصص رغبة عظيمة جدا، قصص روايات ما روايات وغير ذلك، وكلها يعني تدور في إفساد المرء في الحقيقة، قتل وسرقة وزنا وحرام وغير ذلك. ولذلك الإنسان الموفق إذا أراد أن ينظر في القصص أو يستمع إلى القصص، فهذه هي أعظم القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قصة يوسف وقصة سائر ماذا؟ سائر الأنبياء والمرسلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومعنى من الغافلين كقول الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، من الغافلين أي ما كنت تدري عن هذه القصص. ولذلك هذه القصة التي حكاها نبينا وقرأها نبينا على الناس عندما أنزلت عليه هي من أعظم دلائل نبوته، لأنه كيف لرجل لا يقرأ ولا يكتب وفي وسط جزيرة العرب ثم يذكر مثل هذه القصص وهذه الأحداث التي حصلت في غابر الزمان، والتي يعرفها ماذا؟ يعرف كثيرا منها أهل الكتاب من اليهود، خاصة من اليهود والنصارى، يعرفون كثير من هذه القصص. ولذلك لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، لا شك أن اليهود الذين كانوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أيقنوا، وهم موقنون، هم يعرفونه، لكن أيقنوا أنه رسول رب العالمين. لأن كيف يأتي مثل هذه القصة في قصة نبي الله يوسف، قصة نبي الله يوسف الذي زعموا أنه ووالده وجده أنه والده وجده وجد والده كلهم من اليهود، هم يزعمون هذا الزعم، والله رد على زعمهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فهم يزعمون أن هؤلاء من اليهود، أنهم منهم وفيهم. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مثل هذه القصة بهذه التفاصيل، لا شك أنهم يقنون بعد ذلك يقينا أن هذا هو رسول رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتني ساجدين. رأى يوسف في المنام هذه الرؤيا أن 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فيعني عرف يعقوب أن لولده يوسف سيكون له شأن عظيم. فماذا فعل يعقوب وماذا قال ليوسف؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهذا يدل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يعرف ما في نفوس إخوة يوسف عليه من يعني الحسد والبغض وغير ذلك، فلذلك نبهه أنه لا يخبر بما رآه لإخوته حتى لا يكيد له كيدا. ومع ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ بوصية والده، ومع ذلك كاد له كيدا، قال فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من سيعينهم على هذا الكيد؟ من سيدلهم على هذا الكيد؟ الشيطان الرجيم الذي يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء ووالديه، وهذا من أعظم ما يحرص عليه الشيطان، فإن من أعظم ما يحرص عليه الشيطان هو التفريق بين أهل الإيمان. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبدهم يصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. لكن ماذا؟ يحرش دائما دائما يحرش ويلقي في قلبك يعني الوساوس والظنون السيئة حتى ماذا؟ حتى يكون بينك وبين إخوانك أو بينك وبين أحبابك ما يكون. فهذا من أعظم أعمار ماذا؟ هذا من أعظم أعمار الشيطان. فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة يوسف مع إخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات عظيمة جدا للسائلين والمتسائلين. هذه القصة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم خلال ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه من كتاب ربه سبحانه وتعالى. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يقولون أن يوسف وأخوه أحب إلى أبيهم منهم. من أخو يوسف هذا؟ ما اسمه؟ اسمه بنيامين. والظاهر وهذه الروايات رواية بني إسرائيل أن أم يوسف وبنيامين ليست أم بقية الإخوة، فهم إخوة ماذا؟ إخوة من الأب فقط، إخوة يوسف وهؤلاء إخوة يوسف هؤلاء يعني التسعة ويوسف وأخوه بنيامين. يوسف وأخوه بنيامين أشقاء، وهؤلاء أشقاء، وأبوهم ماذا؟ أبوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فأخوة يوسف ماذا؟ أخوة يوسف في نفسي ما في نفسي، ويرون أن والدهم يعني لا يلتفت إليهم، ولذلك ماذا قالوا عن والدهم؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا يعني اتهام منهم ليعقوب عليه الصلاة والسلام أنه كان يفرق في المعاملة. ولا شك أن هذا كلام ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه، لأنه ماذا؟ لا دليل عليه. ويبعد أن يكون هذا الأمر من نبي الله يعقوب أنه يفرق بين إخوته في التعامل أو في العطاء، في التعامل أو في العطاء. ولكن قد يكون من يعقوب، وهذا يعني حال الآباء جميعا، قد يكون إقباله وهذا يعني أو ما في قلبه لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته أو لأحد إخوانه أو لأحد أصدقائه أكثر من آخرين. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. ولذلك قد يظهر عليه بعض السرور، مثلا إذا لقي يوسف عليه الصلاة والسلام يظهر عليه السرور أو غير ذلك، فيظنونه ماذا؟ يظنونه أنه ماذا؟ أنه ظالم لهم. هو ليس بظالم، لكن هذا أمر في القلب، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر في القلب. لا يحاسب عليه الإنسان أن يحب المرء ولدا من أولاده أكثر من غيره، أو يحب زوجة من زوجاته أكثر من غيرهن. هذا أمر لا يحاسب عليه الإنسان وليس فيه عقوبة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، سؤال أمام الملأ، قال عائشة. وهذا يدل أن هذا يعني حب الرجل لامرأة من زوجاته أكثر من غيرها من النساء من الزوجات، هذا أمر لا يعاقب عليه إنسان. ولذلك صرح النبي وأخبر النبي أن عائشة أحب نسائه إليه، ونساء النبي يعلمنا بذلك، يعلمنا ماذا؟ يعلمنا بذلك. ولذلك أيضا جاء في الحديث الآخر وإن كان في إسناده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين النساء في القسمة، كان يعدل بين النساء في القسمة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فيما تملك ولا أملك. ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تلمني في محبة القلب، فإن محبة القلب أنت الذي تملكها. فالإنسان قد يحب ولدا من أولاد أكثر من غيرهم، الطبيعة أن الإنسان يحب أولاده جميعا، لكن قد يفضل واحدا في قلبه فيظهر ذلك عليه حيث ابتسامة أو كلمة أو غير ذلك، فيظن بعض الأخوة الآخرين أنه يظلمه ولا يظلمه، هذا شيء طبيعي. والأصل في الأولاد مع والدهم حتى لو كان ظالما، يعني أفرض أن والدا ظالم لأولاده يعطي ولدا دون سائر الأولاد، يحسن لطائفة من أولاده دون طائفة أخرى، ما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم أنهم ماذا؟ أنهم يصبرون ويحسنون لوالدهم، لأن هذا هو الواجب عليهم. هو إن قصر فأمره عند الله سبحانه وتعالى، لكن الواجب عليهم طاعته والإحسان إليه. وإن كان كثير من الأولاد قد يقصرون بعد ذلك، ولذلك لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يعطي ولدا من أولاده عطية، كان يريد أن يعطي ولدا من أولاده ماذا؟ عطية دون سائر الأولاد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كل ولدك أعطيته مثل هذا العطاء؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ لا شك أن الوالد إذا قصر مع أولاده قد يقصرون وهم عاثمون، يعني ما يعني في قضية بعض الأبناء يظنها قسمة صحيحة، ألا وهي أن والده أو والدته إذا قصرت في حقه أنه يقابلهم بالتقصير. بعض الناس يسألون دائما يتصلون يقول: والله أمي ما تعطيني وجه، دائما تتكلم علي ودائما تسبني وتفضل إخواني علي، ويظن أنه بذلك يستطيع أن يتملص وأن يتخلص من برها والإحسان إليها. نقول: لا، ما يجوز، هذه والدتك حتى لو فعلت ما فعلت، حتى لو ماذا، لو مش قصرت معك، لو أشركت بالله سبحانه وتعالى ودعتك للإشراك بالله عز وجل ما عليك إلا أن تسمع وتطيع لها في غير ماذا، في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا حصل، لو افترضنا أنه حصل تقصير من يعقوب، لما جاز لهم أن يقصروا في حق والدهم وأن يظلموا أخاهم، ولكن تقصير منفي عن أنبياء الله ورسله، إلا هذا في قضية الطبيعة البشرية، هذه طبيعة بشرية، يفرح إذا رأى ولده يحافظ عليه يحرص عليه أكثر من يعني غيره، يراهم هؤلاء أقوياء شداء. لكن أخوة يوسف لم يفهموا ذلك وقالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. طيب أبوكم في ضلال مبين، ليش تقتلوا أخوكم؟ أخوكم ليس ظالما، أخوكم ليس ظالما، الظالم في نظركم هو والدكم الذي في ضلال مبين، هو والدكم، لماذا تقتلون أخاكم؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ارموه بأرض بعيدة، أبعدوا عن وجه والدينا، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا فكروا أنهم إذا تخلصوا من يوسف فإن والدهم سيعتني بهم في ظنهم وسيقبل عليهم، وكان الأمر ماذا؟ وكان الأمر على خلاف ذلك، كان الأمر ماذا؟ على خلاف ذلك. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام تكلم عليهم وعرف أن هذا من مكيدتهم، فقال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فصبر جميل. ولكن هكذا سول لهم الشيطان، الشيطان دائما يسهل عليك المعصية ويعدك بالمخرج منها، يقول لك: أنت حين سوي بعدين الله بيسهل، أنت فعل هذا الأمر بعدين تب. وكثير من الناس يفعل الأمر ولا يتوب، ما يوفق للتوبة، لماذا؟ لأن المعصية تجر معصية. لكن الشيطان سبحان الله في سبيل الوصول لضلال بني آدم والانحراف بني آدم يعني يسهل عليهم الأمور، فماذا فعلوا؟ قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعدين خلاص إن شاء الله نتوب جميعا ونرجع إلى الصلاح والاستقامة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ابعدوه عن والدينا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، هذا أفضلهم وأحسنهم وأبرهم، هذا أبر الإخوة، أبر إخوة يوسف بيوسف، هذا أبر، تسعة إخوة كلهم يريدون الشر بيوسف حتى هذا، لكن هذا أهون من غيره، وبعض الشر أهون من بعض. قال قارئ منهم: لا تقتل يوسف، لا تقتل يوسف، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قال بدل ما نقتله، قتل مفسد، قتل عظيم. وتأملوا سبحان الله، صلى الله السلام والعافية، تأملوا كيف وصل الحال بهم وكيف سول لهم الشيطان أن يقتلوا أخاه. هذا إجرام عظيم جدا، ولكن شيطان سبحان الله. لذلك الإنسان ينتبه، نسأل الله عنا وإياكم على تربية أبنائنا على القدر نستطيع في قضية العدل بينهم وغير ذلك. لما جاء هذا بشير الأنصاري إلى رسول الله ويريد أن يعطي ولده النعمان عطاء، قال: يسرك أن يكون لك في البر سواء، أعن أولادك على برك. أعن أولادك على ماذا؟ على برك وعلى الإحسان إليك وعلى القيام بحقك. بماذا؟ بالإحسان، بالكلمة الطيبة مع الجميع، بالإحسان للجميع قدر ما تستطيع. تثني على هذا، أثني على هذا، أثني على الثالث، يعني تطلب من هذا خدمة، أطلب من الآخر، لا تجعل الأمر كله على واحد. بعض الأباء هكذا، كل شغلة على واحد. وهذا في الحقيقة، الحقيقة هذا الواحد لو علم الفضل واحتسب الأجر لا يعني نال من الفضل وعادت عليه البركات العظيمة، أنه المختص بخدمة والده. لكن الأبناء ما يصبرون، شيطان يأتي ويسول. أما كل واحد يكون في خدمة والده، إيش أعظم من ذلك؟ ما في أعظم من ذلك. لكن الوالد ينبغي له أن يعين أولاده على بره. يعني حاول أن يقسم المهام، حاول يقسم حتى الابتسامات، ما تبتسم وجه واحد وآخر ما تبتسم وجه، حاول يقسم العطاء، يعدل بين أولاده في العطاء. طبعا تفصيل كثير بين الرجل، بين الولد والبنت، والولد الصغير والولد الكبير، يعني يختلف، وليس هذا محل الكلام على ذلك. لكن العدل مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا عند أحد أصحابه، فجاء ولد له، ولد صغير، فأجلسه على فخذه. هذا الرجل ماذا فعل؟ أخذ الولد وأجلسه على فخذه. ثم جاءت بنت وقبله، قبل الولد وأجلسه على فخذه. ثم جاءت بنت، بنت من بنات هذا الصحابي، فماذا فعل؟ وضعها بين يديه ولم يقبلها. فقال، شوف النبي سبحانه وتعالى انتبه، قال له صلى الله عليه وسلم: أما فعلت معها كما فعلت معه؟ يعني مثل ما حطيت هذا الولد على فخذك، حط البنت على فخذك الثانية، وكما قبلته قبل البنت، لأن حتى الصغار ترى يفهمون، حتى الدواب تفهم. فكيف بني آدم؟ فالإنسان يربي أبناءه من صغرهم على ماذا؟ أن يعينهم على بره والإحسان إليه. فهؤلاء إخوة يوسف يعني لم ينجحوا في هذا الأمر، في هذا الاختبار. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فجاءوا إلى والدهم، جاءوا إلى والدهم، ماذا قالوا لوالدهم وماذا طلبوا منه؟ قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: خليه يانا. فالظاهر أن يوسف ما كان لا يأذن والده له بأن يذهب مع إخوته، هم يذهبون للراعي وكانوا كبارا، أما يوسف كان يجلس عند والده هو وأخوه الصغير. فقالوا: خل يوسف يأتي معنا. خلاص هم أجمعوا ونووا على النية السيئة، ويعني ذكروا والدهم أنه سيكون له من الناصحين وسيكون له من الحافظين. فماذا جاب يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فيعقوب أظهر حزنه على فراق ولده، وهذا طبعا مما زادهم في نفوسهم. يعني أنت تحزن على فراق ولدك ولا تحزن على فراقنا؟ ثم ماذا تعلل يعقوب؟ بماذا تعلل يعقوب؟ بالذئب. وهو في الحقيقة لم يكن يخاف من الذئب كقدر خوفه على يوسف من إخوته، ولكن هذا ماذا؟ هذا جواب يعني سبب بعيد، وإن كان السبب قريب قد أخفاه يعقوب في نفسه، وهو خوفه على ولده يوسف من إخوته. وهذا مثل ماذا؟ مثل جواب أو مثل كلام عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة وقال لنسائهم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. النبي يقول لعائشة مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. عائشة ماذا قالت؟ أتت بعذر. هذا العذر الحقيقة ليس هو العذر الذي في نفسها، في نفسها عذر آخر، ما تريد والدها أن يصلي بالناس، لا تريد من والدها من أبي بكر أن يكون هو الإمام بعد رسول الله. اعتذرت بماذا؟ اعتذرت فقالت إن أبا بكر، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، رجل يعني كثير البكاء، فأخشى أنه لو صلى بالناس أن لا يسمع الناس قراءته من بكائه، يعني الناس يصلون وراءه ولا يسمعون قراءته من كثرة بكائه. هل هذا هو السبب الرسمي؟ هل هو السبب الأصلي؟ لا، سبب أصلي أن عائشة ما كانت تريد أن والدها يصلي بالناس بعد رسول الله. ولماذا؟ من حبها لوالدها، من حبها لوالدها ما أحبت أن يحل محل رسول الله. السبب ذلك أن الناس سيحصل في نفسهم شيء، لأن العظيم إذا حل محله من كان دونه تشاءم الناس به، صح ولا لا؟ يعني تصور عندك، أنت عندك مدرس عالم كبير، فهذا العالم يعني توقف عن الدرس أو أزاحوه عن الدرس وأتوا بواحد دونه، كيف يكون نظر الطلاب لهذا الجديد؟ ينظرون له ليس بنظرة جيدة، تشاءمون به، وين شيخنا، وين كذا، وين. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة ما كانت تريد أن ينظر الناس إلى والدها هذه النظرة، فأرادت ماذا؟ أرادت أن يصلي بالناس غير والدها. فيعقوب نفس الكلام، يعقوب أظهر عذرا وهو في الحقيقة عنده العذر الأصلي وهو خوفه على ولده يوسف ماذا؟ من إخوته. قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فهنا ماذا يعقوب أعطاهم؟ ماذا أعطى أبناءه؟ أعطاهم الحجة والسبيل يعني حبكة قصتهم. الآن يريدون أن يتخلصوا من ماذا؟ أن يتخلصوا من أخاهم، من أخيهم. كيف يتخلصون؟ بهذه القصة التي ذكروها. من أين أخذوا هذا العذر وهو الذئب؟ من والدهم. والدهم قال لهم وأخاف أن يأكلوا الذئب، قال تمام، إذن هذه هي يعني نهاية القصة، سنزعم أن ماذا؟ أن الذئب أكل يوسف، وأخاف أن يأكلها الذئب وأنتم عنه غافلون. فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا، خلاص هذا محل اتفاق بينهم، اتفقوا فيما بينهم على ماذا؟ وأجمعوا على أن يضعوه وأن يلقوه في غيابة الجب، في غيابة البئر، وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، وحين إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى أوحى على يوسف أنه سيخبرهم بأمرهم هذا بعد زمان، بعد هذه السنوات الطويلة، وهم لا يشعرون. وهذا فيه ماذا؟ تطمين لنفس يوسف بأنه ماذا؟ بأنه سيكون من الناجين، وإن كان يوسف في ذاك الوقت ليس نبيا، بعدين يعني صار نبيا، لكن هذا وحي أو إلهام نزل على قلب يوسف، وأنه ماذا؟ وأنه سيخبر إخوته بعد ذلك، وهم لا يدرون عن ذلك، وهم ماذا؟ وهم لا يشعرون. ثم ماذا فعلوا؟ فعلته، وضعوا يوسف في الجب وتأخروا عن الرجوع إلى والدهم. عشان ماذا؟ عشان القصة تنحبك. تأخروا إيش؟ لماذا تأخروا؟ لأن الذئب أتى وأكل يوسف، ويعني حصل ما حصل. فماذا قال سبحانه وتعالى؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا في وقت العشاء، وهم في العادة يأتون قبل ذلك. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. خلاص هذا العذر الذي أتى به يعقوب استخدموه، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنت ما بصدقنا ولو ونحن في الحقيقة صادقين، يعني يريدون أن يؤكدوا على ماذا؟ على قصتهم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أخذوا قميصه قبل أن يلقوه في الجب، أخذوا قميصه وألقوه عاريا من غير قميص، ألقوه في الجب في البئر عارية من غير قميص، وأتوا بقميصه ماذا؟ وذبحوا شاة ولطخوا هذا القميص بدم الشاة. هذه الأدلة يعني، هذه ماذا؟ هذه أدلتهم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فعرف يعقوب أنهم يعني كل ذلك من تسويلهم ومن مكرهم وخداعهم وكيدهم. ذكر أهل التفسير أنهم ماذا؟ أنهم أتوا عشاء أن يبكون، شوف يعني الأسباب اللي أتوا بها، تأخروا وجاءوا يبكون. يعني إنسان عندما يأتي يبكي الواحد يرق له، لكن هذا ليس بصحيح، ليس كل من بكى صادقا، فهناك دموع تسمى دموع التماسيح، ولذلك الإنسان لا يحكم لأحد بسبب بكائه أو بسبب رفع صوته أو بسبب حسن بيانه وحجته، حتى ماذا؟ حتى يسمع من الآخر. ولذلك لا تحكم لأحد بشيء حتى ترى الآخر تسمع حجته. حتى لو جاءك واحد وقد فقئت عينه، واحد عينه قد فقئت، جاء إليك، ماذا ستقول؟ ستقول هذا مظلوم. قالوا ماذا؟ قالوا لا تحكم له حتى تنظر وتستمع للآخر، لعل عيناه قد ذهبتا. هذا عين واحدة والثاني العينين ثنتين راحوا. فالإنسان ماذا؟ الإنسان لا يستعجل. هؤلاء ماذا؟ جاءوا متأخرين، جاءوا يبكون، دموعهم دموع التماسيح. أتوا على قميص يوسف وعليه الدم، وعرف يعقوب أنه ماذا؟ أن هذا من مكرهم. قال أهل التفسير لأنه ما في جريمة مكتملة، أتوا بالقميص وليس عليه يعني أي ما شيء يدل على أن الذئب هجم على يوسف إلا الدم، وأما القميص كما هو ما يعقل أن يعني ذئبا يهجم على إنسان ويأكله ويفترسه ولا يتأثر ماذا ولا يتشقق القميص. لكن هكذا هم فعلوا، أتوا بهذا القميص كما هو، صبغوه بدم هذه الشاة، وأتوا به إلى والدهم، فعلم والدهم أن هذا من كيدهم ومن مكرهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصنعون. صبر جميل، ما رد عليهم إلا بهذه العبارة، وعلم أن ولده لم يأكله الذئب، وأن الذئب بريء من دم ماذا؟ من دم ولده يوسف. فما كان منه إلا الصبر، وهذا من المقامات العظيمة، ونسأل الله يرزقنا وإياكم الصبر. لأن بعض الناس إذا رأى شرا وقع في أهله أو في إخوانه أو في أبنائه قابل الشر بالشر، لكن هناك صبر، الإنسان يصبر ويحتسب وينتظر. فهكذا أجاب يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أيضا أخذت بها أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك، حادثة الإفك لما اتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة، وكانت عند والديها ورسول الله عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه وحي يبين له يعني براءة زوجته، فهو بشر لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتي عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه. فعائشة عظم عليه الأمر، كيف يقول لها رسول الله؟ لكن رسول الله لا يدري، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. الآن كلام يدور، أداره المنافقون تكلموا فيه في قصة يعني قصة عائشة في التي اتهمت فيها وهي بريئة رضي الله تعالى عنها. والسبب طبعا الذي لا يعلم قصة حتى ما ندع الكلام يعني مبتورا، أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مع رسول الله في سفر، كانت مع رسول الله في سفر ومعه الصحابة، فيعني ذهبت لقضاء حاجتها وسط السفر، ذهبت لقضاء حاجتها. فلما جاء الرجال حملوا الهودج، وكانت عائشة يعني وزنها خفيف، ظنوها داخل الهودج، ظنوا عائشة ماذا؟ داخل الهودج. فحملوا الهودج ووضعوه فوق البعير، ثم انطلق الناس حتى وصلوا ماذا؟ حتى وصلوا إلى المدينة. لما وصلوا المدينة فتحوا الهودج، ما موجودة عائشة رضي الله تعالى عنها. من الذي أتى بها؟ رجل من الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل كان دائما يتأخر في الجيش، ما يكون مع الجيش، يكون وراءهم. أحد نسي حذاءه وثوبه، يعني أداة من أدواته يحملها معه ويرجع. فلما وصل صفوان المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، وجد عائشة رضي الله تعالى عنها يعني لما رجعت من قضاء الحاجة جلست في مكانها ونامت. فجاء هذا الرجل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا خلها البعير، فركبت على البعير وانطلقوا هي وهذا الرجل. ماذا تفعل؟ وصلوا إلى المدينة فرآهم من؟ عبد الله بن أبي، رأس النفاق والمنافقون. ففروا وتكلموا بهذه الفرية وقالوا ما سلم منها وما سلمت منه والعياذ بالله، واتهموا أم المؤمنين عائشة بماذا؟ بهذه الفاحشة. وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل. فالنبي قال لعائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفري. فعائشة رضي الله تعالى عنها تعلم أنها لم تفعل، هي أجابت وقالت لم أفعل، لكن النبي لا يدري، النبي استشار وتكلم وغير ذلك. فقالت يا أبي أجب رسول الله. فأزر أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسه وقال والله ما أدري ما أقول. فقالت يا أمي أجيبي رسول الله، قالت والله ما أدري ما أقول. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما حالي وحالكم إلا كحالي والد يوسف، ما حالي وحالكم إلا كحالي والد يوسف عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم لف يعني زاحت وجهها صوب الآخر وانخرطت في البكاء وبكت بكاء عظيما في هذه الحادثة رضي الله تعالى عنها، حتى كادت أن تهلك من كثرة البكاء، حتى أنزل الله عز وجل براءتها في 17 آية. يبرئ الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين من هذه الحادثة ومن هذا الإفك المبين. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الآيات. ولا زال بعض المنافقين يرمون أم المؤمنين بهذه الفرية، ولا شك أن كل من رمى أم المؤمنين بهذه الفرية بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى منها وهو كافر، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لأنه كذب كلام الله عز وجل. فيعقوب أجاب أولاده وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قال سبحانه وتعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، هذا الذي يأتي بالماء، فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. خرج يوسف تعلق ب يعني بالحبل وبالدلو، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. ويعني هنا اختلف التفسير، قيل أن إخوة يوسف كانوا قد جلسوا هناك بجانب البئر، فلما خرج يوسف جاءوا إلى هؤلاء الذين خرجوا وقال هذا عبد لنا وهو عبد آبق، وباعوه على هؤلاء السيارة الذين مروا، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقيل بل إن السيارة أخذوه من غير أن يروا، يعني من غير أن يروا إخوة يوسف. طبعا يوسف علم أنه إذا رجع مع إخوته أنهم سيستمرون في كيدهم، فذهب مع هؤلاء السيارة وباعوه بعد ذلك لعزيز مصر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ذلك بقي هناك، انتقل من فلسطين إلى وين؟ إلى مصر. ثم تبدأ فصول القصة في قصة جديدة وفتنة عظيمة أخرى. نسأل الله أن فقهنا وإياكم في مثل هذه القصص ومثل هذه الآيات والعبر، وأن يعطينا سبحانه وتعالى ما ينفعنا، وأن يجنبنا الله سبحانه وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.